الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مع المواصلة بعد جلسة في ملامح ونبذ في التفسير، وقفة واستراحة مسافر إن صح التعبير. التفسير الذي تسمعونه كل يوم أمره خطير، فإنه بيان لمعاني كلام الواحد القدير سبحانه وتعالى، وكان السلف يهابونه، ورأسهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فكان يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم، فاتئد إذا ذكرت آية في المجلس، لا تتسارع مع الناس فتتخوض في تفسيرها وأنت تعتقد أنك بعد لست بأهل للتفسير، بل أنقل كلام علماء شريعة الواحد القدير في التفسير وحسبك هذا. فالرب قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودرسنا هذا نقولات عن أهل العلم الذين أمضوا سنين طويلة في علم التأويل، كالطبري وابن كثير، ومختصر ذلك في التيسير الذي نقرأه للسعدي العالم المفسر الكبير رحمة الله عليه. وهو على أربعة أقسام كلام الرحمن. قسم كما قال ابن عباس ذلك لا يعذر أحد بجهله، كما لو قرأت في القرآن: ولا تقربوا الزنا، فرأيت امرأة دعتك لفاحشة، تذكرت الآية فليس لك عذر. لا تقول: كان ينبغي أن أعرف معنى هذه الآية ولكني وقعت في الفاحشة، لا تعذر إن قلت ذلك، لأن هذا لا يعذر أحد بجهله. لا تقرب في لغة العامة وفي لغة اللغة العربية الفصحى معناها اجتنب، يحرم، يمنع، فهذا القسم لا تعذر بجهله. ولاحظ الأشياء الكبيرة كانت واضحة اللفظ في الخمر واجتنبوه، نكاح الأم والأخت قال: حرمت عليكم أمهاتكم، وذكر أخواتكم في الزنا: ولا تقربوا الزنا، الشرك: ولا تشركوا. فالأشياء سبحان الله التي التحريم فيها شديد تجد الآية واضحة فيها، لا يعذر أحد بجهلها. ولا تأكلوا الربا، وذروا ما بقي من الربا. فهذا لا يعذر أحد بجهله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أم حسبتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا فيها وتقطعوا أرحامكم؟ ها؟ إلى أن قال أولئك الذين لعنهم الله. أم عسيت؟ هل عسيتم؟ مو أم عسيتم، هل عسيتم إن توليتم؟ المقصود أن تجد هذه الآيات واضحة التحريم التي في المحرمات وفي المأمورات التي هي كالأركان كالصلاة وإيتاء الزكاة. وقسم منها من آيات الله لا يعرفه إلا العلماء، فالعالم يستنبط من قوله أو دما مسفوحا أن الدم الكثير نجس كابن عباس، فقال إذا كان الدم كثير فهو نجس، إذا كان قليل فليس كذلك. وقوله قال تعاد الصلاة من الدم الكثير ولا تعاد من الدم القليل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. دما مسفوحا، فبين ابن عباس أن الدم المسفوح أو الدم الكثير الذي يخرج من الذبيحة نعم فإنه نجس، ليس كالدم الذي بين عروق الذبيحة أو الدم الذي يكون بثرة فقأها الرجل ويصلي كابن عمر فخرج دم قليل، هذا ليس بنجس إلا أن يكون كثيرا. فهذا القسم لا يعرفه إلا العلماء. وقسم يعرفه العرب، ليس في كلام الصحابة تأويل له، ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تأويل له، ليس في كلام الله تأويل له، فترجع في تفسير معناه إذا لم تجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا كلام الصحابة ولا التابعين ممن أخذ عنهم التفسير كعطاء وطاووس وكابن سيرين، ترجع للغة العرب لكن لا تحرف القرآن، فترجع للغة العرب في متوسط القرون أو في آخرها كاللهجة العامية تفسر بها القرآن، فهذا تحريف القرآن، بل تفسره إذا لم تجد كلام للصحابة ولا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا التابعين تفسره بلغة العرب التي قام عليها الاحتجاج وهي عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام. فمثلا لا يجوز أن تفسر نعم قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد ولوا وذهبوا ولم يبق منهم أحد، على لغة بعض العامة أفلح معناها ولى، أين زيد؟ قد أفلح زيد يعني قد ولى، هذا تحريف القرآن. فالمقصود الثناء على المؤمنين وأنهم قد فازوا بما هو مطلوب، سعادة في الدنيا ونجاة الله يوم الآخرة إذا قاموا بالخشوع في الصلاة وقاموا بإيتاء الزكاة وحفظ الفروج إلى آخره. وقسم لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فقد كذب. قال تعالى كاف ها يا عين صاد فيها 15 قول، هي وقوله ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام ميم طاء ها يا سين، كل هذه حروف متقطعة فيها 15 قول. أرجح الأقوال فيها أنه لا يعلم معناها إلا الله، وقوله تعالى الرحمن العرش استوى، نعرف الاستواء لغة لكن كيفيته لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى علمها فقد كذب. فنعلم أن الله يستوي، استواء يليق بجلاله، والاستواء هو الاستعلاء، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك أي علوت عليه. ويطلق على الصعود والارتفاع والاستقرار، كل ذلك من معاني الاستواء. لكن كيف يستوي الله على عرشه؟ لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فمن ادعى علمه فقد كذب. هذه الأقسام ذكرها عبد الله بن عباس حبر الأمة، والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما خرجه البخاري أو غيره: اللهم فقهه في الدين، أو قال اللهم علمه التأويل، بل قال ذا وذا: اللهم فقهه في الدين، وقال اللهم علمه التأويل. فكان ابن مسعود يقول: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وابن عمر قال: كان عبد الله بن عباس في تفسير القرآن سيد الناس، رضي الله عن عبد الله بن عباس. وقد حذرنا رسول الله من التحريف وتأويل القرآن على غير مراد الرحمن، فقال: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال: في الكتاب، أي يتأولونه على غير ما أنزل كما تفعل داعش وأضرابهم من خوارج العصر ومنظري الخروج على الحكام من السرورية والقطبية والإخوان المسلمين، كل هؤلاء كان لهم نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. وكالصوفية والأهواء كلها رديئة تدعو للسيف والخروج وقتال الحكام والفوضى والفتن والثورات والمظاهرات، كل الأهواء رديئة تدعو في آخر أمرها للسيف، سواء كان طريقها المظاهرات، طريقها ما يسمى بالثورات، المهم السيف. أن صاحب الهوى يرى الهوى دينا، فإذا جاء صاحب السنة انكره عليه، قال ينكر عليه شيء من الإسلام، هو كافر يستحق أن يقتل، فيخرج عليه بالسيف. من هنا قال الفقهاء من أهل السنة: الأهواء كلها رديئة. يعني الرجل يرى شيء في الدين بهواه رديء، لأنه مصيره سيكون الخروج عن الأمة بالسيف، سيقول خالف الدين، هو خالف رأيه ما خالف الدين، فكفرهم فخرج عليهم. وما كفروا علي إلا بالهوى، وما قاتلوه في الصفين إلا الكبر ومعاندة كلام رب العالمين. أو فهمه على غير فهم مستقيم، على فهم سقيم فيه اتباع لخطوات الشياطين. فحتى يسلم العبد من الهلاك في باب التفسير، فلا يكون له نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب، ينبغي أن يحصن نفسه عند فهم الآية وتأويلها للعمل بها بفهم السلف الصالح ويستريح، يقطع الطمع في الهوى والرأي الفاسد والقياس الكاسد، يأس نفسه منه، يقطعه بسكين فهم السلف المكين عليهم رضوان الله أجمعين، وإذا أطلق السلف ففيها أربع أقوال، أصحها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنهم من قال النبي وأصحابه والتابعين، النبي وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين إلى آخر الأقوال، والصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ومن وصحبه هم السلف. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهذه التي كان العلماء يسموهم بالفرقة الناجية الطائفة المنصورة، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحك والأمة من قبلك ومن بعدك باتباع السلف وهم الصحابة، فاجعل ذلك أصلا لك لتفقه الشريعة حكما وتفسيرا مستنبطا من الكتاب والسنة. فما لم يجعله السلف دينا فهم من الآية والحديث فلا تجعله دينا أنت. باختصار، ما دينك في التكفير للحكام الذين يحكمون عباد الواحد القدير من أهل الإسلام؟ ما دينك في حكم تكفيرهم؟ قل: ديني دين الصحابة. هكذا، فإن ابن عباس كان يعاصر رجل يحكم غير ما أنزل الله وهو الحجاج، وكان ابن عباس قد شهر بين الصحابة كما علم بتفسير القرآن، فاطلع على آيات التكفير مثل قوله المائدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن كافرا، فهو أعلم الناس بها. ما أطلق القول على تكفير الحجاج مع كونه يحكم غير ما أنزل الله. أول الناس ينتظر منهم لو كان معنى الآية صحيح أن يبين كفر الحجاج، ولو خفيا، ولو بالرواية الخفية لتنقل لنا خفية. لم ينقل لنا عن ابن عباس تكفير الحجاج مع كونه يحكم غير ما أنزل الله. إذن ينبغي أن يكون حكمك في الفتن مرجعه يعني في علاجها إلى السلف، فإذا لم تكن من أهل العلم الذي يعرف دين السلف سل العلماء المعروفين باتباع السلف. قل: أنا أعرف الشيخ بن باز وقد ترك فتاوى كثير في حكم عامرة الحاكم وهو معاصر لنا، أعرف أن الرجل متبع للسلف، وبالفعل فصل تفصيل ابن عباس الشيخ بن باز ومن معه من أصحابه، فقال: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو كافر، إذا لمسته فاسق. فقل: إذن سأطلع فتاوى العلماء المعتنون بعلم السلف وأخذ عنهم وعن طلابهم. شيخنا بن باز كان من طلابه العلامة الفوزان علامة بن عثيمين، من طلاب الشيخ بن باز، قال: هؤلاء إذن معتنون بعلم الأثر سأخذ عنهم وأدع من هو من الآرائيين والقياسيين الذين يتكلمون في الدين بغير فقه ولا علم مكين ولا صراط مستقيم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن النسب إلى الذكر والعلم أصناف، منهم من تجده في فتاويه مغيب علم السلف، فهذا إياك وإياه، مغيب علم السلف، لا يرى لهم وزن في الفتوى ويقدم كلامه على كلامهم، فلا تأخذ بفتوى، خذ بفتاوى العلماء الذين يأخذون بفتوى السلف. كابن عباس وابن مسعود والمعاصرين كالعلامة الألباني والعلامة بن باز. فخذهم نبراس لك وقدوة ما دام أنهم يقتدوا بالسلف، يحبون السلف، ينشرون مذهبهم، يرفعون رأسا به، ينكرون على من خالفهم، وذلك لوصية رسول الله باتباعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبهذا تنجو من الهلاك في الكتاب. النبي قال أن هناك هلاك سيكون في الكتاب، يتأولون على غير ما أنزل. كيف نعرف معنى ما أنزل؟ لن تجد أولى من تفسير من السلف، فتنجو من الهلاك في الكتاب. هذا تحذير من النبي لك لا تكون هالك في الكتاب. كيف أنجو من الهلاك؟ اتباع السلف. وأنتم محظوظون حينئذ إذ أن المنهج الدراسي في هذا المسجد سواء كان في علم السنة كصحيح البخاري ومسلم والترمذي وداود وموطأ مالك أو القرآن، نعم أن الخطة الدراسية التي تمشي عليها الحلقة هنا هي تقديم فقه السلف وجعله أصل في التفقه مقدم على غيره، وهذه نعمة من الله علينا بها في هذا المسجد، نشكر الله عليها ونسأل الله من فضله وأن يديمها علينا ويثبتنا ويجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه جل في علاه. فإذا كان ذلك كذلك فكيف تبدأ في التفسير؟ بمن؟ قالوا يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، لأنه خير ما فسر به القرآن القرآن. وقد صنع محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان كتابا حافلا فسر فيه القرآن بالقرآن، صنفه في سنين حتى جمع رحمة الله عليه. ومن تلامذة الشيخ الشنقيطي محمد صاحب أضواء البيان من تلامذته شيخنا الشيخ صالح الفوزان، فاستفاد منه في علم الأصول، استفاد منه في علم التفسير، ومما نقله لي شخصيا أو مما استفدته من الشيخ، مما استفاده هو من الأمين الشنقيطي التفريق بين المطلق والعام في أصول الفقه. فسأل شيخنا صالح وكان يدرس عند الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب ضبط البيان محمد الأمين، قال: يا شيخ، ما الفرق بين العام والمطلق؟ فقال له: العام يكون في الأفراد والمطلق يكون في الصفات. مثاله، وهذا انتهى كلامه، بقي الكلام لي أنا أذكر مثال على ذلك. إذا قلت لك اذبح شاة، كلمة شاة مطلق ولا عام؟ مطلق، لأن في الصفات، لأنك تسأل بعدها صفتها سوداء أو بيضاء أو حمراء فصار مطلق لأن في الصفة، فحينئذ يحتاج إلى قيد. أي شاة أذبح تكون سوداء هذا مقيد. وإذا قلت لك حينئذ أخرج الطلاب من الفصل كلهم، هذا مطلق ولا عام؟ عام، لأنه تعلق بالأفراد وذلك يصح دخول الاستثناء عليه إلا محمد. فهذا هو الفرق بين المطلق والعام، وتجد أثر وبركة هذا التفريق عندما تتهير في مسألة رفع اليدين بعد القيام من الركوع، ترجع تفعلها كذا كما قال عدد من المشايخ أم تسبلها. النص كان النبي إذا قام في الصلاة قبض يده اليمنى على اليسرى، قام أي قيام؟ هذا عام ولا مطلق؟ القيام الأول أو الثاني ما كان فيه يجوز دخول أو فهو مطلق. اذبح شاة سوداء بيضاء إلى آخره يسمى إيش؟ مطلق. كان إذا قام في الصلاة مطلق ولا عام؟ مطلق، لأنك تقول أي قيام يقوم، الأول ولا الثاني ولا. فجاء التفسير كان إذا كبر الإحرام وضع يده اليمنى على اليسرى، فالمطلق يحمل عليه على المقيد، فقوله إذا قام حمل على هذا الحديث إذا كبر وضع يده اليمنى، بقي القيام الثاني مجرد، فالأصل إسبال اليد فيه. فمن لم يقل مطلق وقال عام صار ايش يقول؟ من لم يحقق هذا فقال عام سيقول يرفع هنا، قام الركوع يرفع هنا لأنه عام إذا قام في الصلاة. وذلك رجح ابن تيمية في شرح العمدة أنه إذا قام من الصلاة في القيام الأول يرفع يده، أما الثاني قال لأن هذا القيام لا يطول، الثاني ما في داعي يعني كأنك تقرأ الفاتحة وبعدها تسبح. فخير ما فسر به القرآن على كل حال القرآن، وإذا أردت هذا النوع فقرأ كتاب أضواء البيان، اشتريه في طبع مجلد واحد لكن كبير، اقرأ كل يوم منه آيتين ثلاث تستفيد علما عظيما أو كثيرا. مثاله في تفسير القرآن بالقرآن، يأتي الأمين الشنقيطي مثلا محمد الأمين لقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فسر هذه الكلمات تجدها في آيات أخرى وهي ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتبين أن تفسير تلك الكلمات لقاها ودعا الله بها هي هذه، فمهما قالوا فسروا الكلمات لا تقدم على كلام الله أحد في تفسير كلامه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه هي الكلمات. وحينئذ تستفيد أن من أحسن ما تدعو الله به عند الاستغفار كلمات آدم، لأنه ليس هين، كان في الجنة وكان لا تأكل من الشجرة فأكل منها، فلا بد من الاستغفار تطمئن أن مثله مقبول عند الواحد القهار، فلن تجد أحسن من استغفار آدم. لا إله، يقول ربنا إني ظلمت نفسي فإن لم تغفر لي وترحمني لا أكون من الخاسرين، هذا من نوع الاستغفار. وسيده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، خرجه مسلم في صحيح. فهذا أول ما يكون تفسير القرآن بالقرآن. الثاني تفسير القرآن بالسنة، فإذا لم نجد في الآية تفسير من القرآن بالقرآن انتقلنا ليش؟ للسنة، كما في قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا، خرج الحاكم وغيره بإسناد عن النبي قال سريا أي نهر، فعرفنا أن سرية مهما تعددت أقوال الفقهاء المفسرون من المفسرين لن نقدم كلاما بعد كلام الله أحسن من كلام رسول رب العالمين في تفسير الآية. فسرية معناها نهر. وقوله إنا أعطيناك الكوثر فسر بعدة تفسيرات الكوثر، فجاء من الحديث عند البخاري وغيره الكوثر نهر أعطاني الله في الجنة، هذا الكوثر. هذا تفسير أي شيء. وكقوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربوا هذه الشجرة، نعم، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا إيش؟ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تفسير قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. تفسير القول ما هو؟ خرجه البخاري في صحيح. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا بيت المقدس الساجدين كما قال رسول رب العالمين، فجعلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حنط في شعير، نعوذ بالله، حطة، أي حط ربنا عنا خطايانا حطة، هذا معناها حطة. وإذا بهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حنط في شعير، وجعلوا يزحفون على أستاههم، قبحهم الله. فيكون هذا معنى أو هذا تفسير قول الله تعالى إيش؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، فانظر رحمك الله عاقبة من ابتدع بكلمة واحدة غيرها، فكيف من ابتدع في عقيدة فقال الله في كل مكان أو قال يدعى غير الرحمن. فإن الله أنزل عليهم رجسا من السماء بما كانوا يفسقون، عذاب بكلمة غيروها. إذا كان ذلك كذلك فاحذر عند الأذكار، لا تبدل غير الذي قيل لك. وبالأمس في درس العشاء العام المختصر والذي يزهد فيه كعادتهم بعض الطلاب فيخرجوا منه، ذكرنا فيه مسألة عظيمة. إذا جئت تطعم تجد العامة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تسمع بعدها لا قرآن يقرأ، ماذا؟ طعام يؤكل. وإنما البسملة كاملة إذا قرأ قرآن مثلا. فإن النبي قال للغلام يا غلام سم الله، في رواية قل بسم الله، لا تبدل قولا غير الذي قيل لك فتقول بسم الله الرحمن الرحيم فتنزل عليك صاعقة من السماء. اقتصر على الحرف الذي ذكره رسول الله ولا تستهين بالبدع فتقول فيها شيء صغير. قال البربهاري ليس بالبدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها، كما دل عليه أثر ابن عباس فإنهم بدأوا بدعة يراها صغيرة، وهي أنهم صوروا المشايخ أو الزهاء أو العباد ود ويغوث ونسرى إلى آخره على صورة تماثيل لينشطوا على العبادة إذا رأوهم، فإذا بهم قال بهم الأمر إلى بدعة التعبد لله بدعوتهم من دونه، نعوذ بالله. فبدأت البدعة صغيرة وآلت إلى أن صارت شرك وكبيرة. فليس بالبدع شيء صغير، فصغارها يؤول إلى كبارها. وكما قيل الأهواء رديئة تؤول للسيف، بدأوا ببدعة تكفير الحكم بغير ما أنزل الله، له خوارج عهد عليه قالوا الحاكم غير ما أنزل الله يكفر. طيب بل بدأوا بدعة إيش؟ الاعتداد بالرأي في الدين، فجلسوا فيما بينهم وأخذوا العلم بعضهم عن بعض ورأوا أن ذي قرب إلى الله. وهذا حدث، أن يتفقه الإنسان على نفسه تقرب إلى الله حدث في الدين أصلا، لأن التفقه لا يكون لها علماء. فآل أمرهم إلى تكفير علي والخروج عليه وقتاله. فالبدع تبدأ صغيرة ثم تؤول وتصبح كبيرة، نسأل الله العافية. وبعد تفسير القرآن بالسنة التفسير بكلام الصحابة، ومن مشاهير الصحابة في التفسير عبد الله بن عباس، عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقطعا ولا شك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء نعم، وأبي بن كعب ليهنك العلم أبا المنذر أثنى عليه النبي في التفسير عندما قال له أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال ليهنك العلم أبو المنذر أبا المنذر. فهؤلاء من مشاهير الصحابة في التفسير رضي الله تعالى عنهم، وكذا عائشة لا شك رضي الله عنها التي ما ذكر النبي آية أو حديث وشيء في نفسها معارض إلا راجعته كما أخبرت رضي الله تعالى عنها. ثم إذا لم نجد عن الصحابة عن التابعين، ومن أفضلهم مجاهد بن جبر، قال سفيان الثوري وتلامذة ابن عباس أفضل المفسرين في التابعين، كطاووس، كمجاهد، سعيد بن جبير، فهؤلاء من أفضل المفسرين من التابعين، بل هم أفضلهم. قال سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. قال مجاهد كنت أقرأ التفسير على ابن عباس ما قرأ آية إلا أوقفته عند معناها، فرحم الله مجاهد بن جبر. هذا التفسير بالمأثور وهو مقدم على التفسير بالرأي، ومضان التفسير بالمأثور عن الصحابة وعن التابعين بل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الدر المنثور للسيوطي، وكذا من قبل وهو شيخ المفسرين الطبري، وكذا ابن كثير، وكذا ابن أبي حاتم، تفسير أبو حاتم الرازي. فهؤلاء فسروا القرآن بالآثار، فسروا القرآن بالآثار، فإياك أن تعدل بهم قول من خلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فإذا قال هؤلاء قول في تفسير آية لا تعرف خلافه فلا تحدثن قولا جديد ما قالوه ولا فهموا، فإن فعلت فأنت في النار. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن أراد ورام تفسير القرآن بغير فهم صحابة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان من أهل النيران. وما ضلت الخوارج ولا المعتزلة والمرجئة ولا الرافضة ولا المتصوفة ولا الفرق الهالكة ومن آخرها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والتكفير والهجرة والأحزاب كحزب التحرير وغيرهم، ما ظل هؤلاء كلهم إلا بجرأتهم على كتاب الله وتأويله على غير ما أنزل فظلوا ولم ينتصروا سبحان الله، لأن من رام الاحتجاج بكلام الله على غير مراده فإنه لا يبارك له في فهمه ولا علمه ولا عمله، إنما يبارك في من عمل بالقرآن على الوجه الذي أراد الرحمن. فلم يبارك الجهمية الذين عطلوا صفات رب البرية تأويلا بل هو تحريفا منهم، فقالوا سميع بلا سمع، وقالوا لم يسمع الله ولم يرى ولم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ
إيش
إبراهيم خليلا، فهلكوا في التأويل في القرآن، فسروا ليس كمثله شيء على تعطيل الصفات. كما أن المشبه هلكوا بالتشبيه، فقالوا سمع كسمعنا وهو السميع البصير، فهؤلاء هلكوا في التعطيل. وأسعد الناس أهل السنة، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الصفات، ونفوا ما نفاه عن نفسه، وما لم يثبته ولم ينفه لم سكتوا عنه فلم يثبتوه ولم ينفوه، سلكوا طريقة القرآن وهدي السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم، والذين تنزهوا وابتعدوا عن اتباع خطوات الشيطان. فإذا كان ذلك كذلك فالزم تفسير السلف، وإياك تفسير من خلف، من خلف كتفسير البيضاوي، كتفسير الزمخشري، كتفسير سيد قطب ونحو ذلك، فهذه التفاسير لم تعتد بفهم صحابة رسول واحد القدير صلى الله عليه وسلم، فتجد فيها من البلاء ما ينبغي لك أن تعصم سمعك منه، ولا يغرنك وجود فوائد فيها، فإن الفائدة قد ينطق بها الشيطان كما قال النبي صدقك وهو كذوب، ولكن العبرة بالمبدأ والأصل. فالمفسر الذي جعل الرأي أصلا عنده وترك السنة فلا يسوى تفسيره بعرة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم، ولا يسمون أهل العلم حتى يعلمون الناس العلم، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل.